الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في الأربعين الإيمانية، ونحن في مساء الاثنين الثامن من شهر الله رجب عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا الأمن والأمانة والألفة والمحبة وطاعة الرحمن، وأن يصلح البلاد والعباد، وأن يصلح ولاة أمر البلاد. فنبدأ على بركة الله من حيث وقفنا على الحديث 31. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله. الحديث 31 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات فبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق.
إن أولئك
نعم،
هذا تشكيل خطأ.
نعم، في وجه هذا الشيخ.
لا ما له.
فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه.
هذا الحديث له تعلق بالإيمان من جهة أنه يحافظ على الإيمان ويجعل بين المؤمن وبين زلة القدم التي قد تؤدي إلى الشرك والبدعة، بنهي النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره من اتخاذ المساجد على القبور. والمساجد جمع مسجد سماعا، وقياسا يجمع على مسجد بالفتح، والسماع مقدم على القياس. والمسجد من حيث كونه مصدرا فإنه يطلق على مكان العبادة وعلى نفس العبادة، فمعنى قوله جل وعلا: وأن المساجد لله، يمكن أن يفسر بأن العبادات لله عز وجل، ويمكن أن يفسر بأن أماكن العبادات لله تبارك وتعالى. وهذا التفسير الجميل يلزمنا أن لا نصرف عبادة لغير الله عز وجل في الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويلزمنا أن لا نتخذ المساجد وسائل للشرك، وسائل للعبادة. فهذا الحديث فيه الحذر من اتخاذ المساجد على القبور. يمكن أن نفسره على التفسيرين: فنحذر من عبادة الله عز وجل عند القبور بما لم يشرع، ونحذر من بناء المساجد التي هي أماكن العبادات على القبور. والقبور جمع قبر، وهو اسم جنس يطلق على المكان الذي يدفن فيه الميت أو الأموات. فلو كان قبر واحد فيقال مقبرة، ولكن يقال مقبرة فلان. ولو كانت القبور ثلاثة يقال مقبرة، ولو كانت القبور كثيرة يقال لها مقبرة أو مقبرة. مقبرة قياسا وسماعا، ويجوز مقبرة من حيث القياس على وجه. والمعنى أنه لا يجوز لنا أن نتخذ العبادات عند الأماكن التي دفن فيها الموتى، سواء كان الدفن لواحد كما يزعم لقبر البدوي أو الحسن أو الحسين أو القبور كما في شهداء أحد وفي البقيع. وفيه دلالة على النهي عن بناء المساجد على القبور، سواء كان قبرا واحدا أو قبرين أو قبورا متعددة. وكذلك الحديث متضمن الحذر من الصور، والفتنة بالصور يقع أولا، ثم الفتنة بالقبور يكون ثانيا. ألا ترى أن الناس يعشقون صورة إنسان ما ويحبونه حبا طاغيا متجاوزين فيه الحد الشرعي، ثم بعد ذلك هذا الحب الطاغي لهذه الصورة المعينة أو لهذه الصور المعينة المنطبعة في الأذهان أو المصورة في الأعيان يجعله بعد ذلك يصرف له نوعا من العبادات أو تزل قدمه عند هذه الصور بشيء من المبتدعات. ولهذا حذر الشارع من هذا وهذا. والحديث جاء من رواية أم المؤمنين أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي تروي قصة حصلت أمامها أن أم حبيبة، وهي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قديمة الإسلام، وأم سلمة وهي بنت هند بنت أبي أمية وهي قديمة الإسلام أيضا، ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. دل هذا اللفظ أنهن من المهاجرات الأول، أن أم حبيبة وأم سلمة من المهاجرات الأول. وأم حبيبة كانت مهاجرة مع أبي حبيبة بعلها، والصحيح أنه مات بالحبشة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة. وفي هذا دلالة على أن الحاكم يكون وليا لمن لا ولي له. وكان النجاشي مبطنا الإسلام ومظهرا موافقة قومه على النصرانية. وما يحكى من أن زوج أم حبيبة مات على النصرانية فليس بشيء، ومما يؤكد أنه ليس بشيء أن أبا سفيان صخر بن حرب والد أم حبيبة لما سأله قيصر الرومي هل من أحد ممن اتبعه يرتد عن دينه سخطة له أو سخطة عن دينه، قال أبو سفيان لا، ولو كان زوج ابنته قد ارتد نصرانيا لبادر إلى ذلك ظنا منه أن ذلك منقصة للمسلمين، أليس كذلك؟ وهذا الحديث في البخاري، قول أبي سفيان لا. وحكاية أن زوج أم حبيبة مات على النصرانية حكاية مرسلة لا يصح لها سند. وأما أم سلمة فهاجرت مع أبي سلمة، وكان أبو سلمة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو سلمة من الحبشة مع أم سلمة وأم حبيبة، ثم مات أبو سلمة في المدينة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا، يعني متوافقتين في الخبر، متآلفتين في القصة، ذكرتا كنيسة، والكنيسة كما لا يخفاكم اسم لمعبد النصارى، اسم للمعابد التي تقام فيها القداس. ما معنى القداس؟ القداس صلواتهم، والقديس أيوة المتطهر أو المطهر. ليش يسمونه قديس؟ من القدس وهو الطهر، ورجل قديس يعني مطهر، فهم يزعمون أن أحبارهم ورهبانهم قديسون يعني مطهرون للناس، واضح؟ والقداس الصلوات التي تطهرهم. ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، والحبشة اسم جنس يطلق على كل من سكن من ناحية الغرب من البحر، من بحر القلزم قديما المسمى بالبحر الأحمر حديثا، مما يكون في مواجه الطائف فما تحته إلى اليمن. والأصل في الإمبراطورية الحبشية أنها كانت في مقامة في أثيوبيا وما حولها من البلدان. قالت ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، هن ذكرنا التصاوير، كما لا يخفاكم أغلب كنائس النصارى فيها صور والتماثيل، سواء كانت هذه الصور على الجدران لمريم أو كانت هذه الصور لمريم البتول، أو كانت هذه الصور لها ولوليدها كما يزعمون، أو كانت هذه الصور لعيسى عليه السلام كما يزعمون، أو كانت هذه الصور للحواريين، أو كانت هذه الصور للأحبار والرهبان والقديسين الذين سبقوا أو الحاليين الذين ماتوا، فهم يضعون هذه التصاوير في هذه الكنائس. وذلك من بابين، إما من باب التوسل إليهم وصرف بعض العبادات إليها، وإما من باب تخليد ذكراهم كما يزعمون. فعلى الأول يقعون في الشرك، وعلى الثاني يقعون في البدع. هذه مضرة التصاوير، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة أن مساجد المسلمين إلى اليوم لا زالت خالية عن هذه التصاوير. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ مساجد المسلمين من تصاوير ذوات الأرحام. وقد شدد الشارع في التحذير من زخرفة المساجد فكيف بالتصاوير؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أي يقينا وحقا وصدقا أولئك، أولى المشار إليهم من الذين اتخذوا التصاوير في الكنائس، أولى اسم إشارة إلى الذين اتخذوا التصاوير في الكنائس، والكاف كاف الخطاب، وإذا كان الخطاب مع الواحد تقول أولئك، وإذا كان الخطاب مع الواحدة تقول أولئك، وإذا كان الخطاب مع الاثنين تقول أولئكما، وإذا كان الخطاب مع الجمع تقول أولئكم، وإذا كان الخطاب مع جمع الإناث تقول أولئكن. ومن هنا يظهر لنا أن التوجيه في فتح الكاف ضعيف، والصواب إن أولئك، لأن الخطاب هنا مع أم حبيبة وأم سلمة، أو مع عائشة رضي الله تعالى عنها، أو مع واحدة من زوجاته، إن أولئك. وأما من قال إن الكلام انتقل من الحضور إلى الغيبة لأحاد الأمة فهذا وجه الفتح. فهمت يا عماد؟ إن أولئك ما وجهه؟ قالوا إن الخطاب انتقل من الحضور إلى الغيبة لأحاد الأمة، لكن كاف الخطاب لا يستقيم في حضور في خطاب الغيبة إلا أن يكون على سبيل استحضار وجوده. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، كان بمعنى الصيرورة، أي إذا صار فيهم الرجل الصالح وبلغ من الصلاح مبلغا يرونه كبيرا فيهم، يرونه عظيما فيهم، إما من جهة كونه عالما عاملا، أو من جهته عابدا عاملا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك المصورين بالرجل الصالح على معنى مراد المتخذين التصاوير، لا على معنى الواقع، أي بمعنى لا يلزم أن يكون أولئك المصورين رجالا صالحين عند الله، أو رجالا صالحين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجالا صالحين في ميزان الشرع. إذن فما وجه وصفهم بالرجال الصالحين في نظر المتخذين الصور في تلك الكنائس؟ ونحن لا نشك أن الصور إن كانت لمريم عليه السلام فإنها من الصالحات القانتات العابدات، وكانت من القانتين كما قال رب العالمين. وإن كانت الصور للمزعومة لعيسى عليه السلام فنحن لا نشك أنه عبد صالح نبي الله، وكلمته وروحه أحد أولي العزم من الرسل. وكذلك لا نشك في صلاح الحواريين، وإنما الكلام في من بعدهم إذا اتخذت صورهم في تلكم الكنائس. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان، إذا صار فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما أكثر ما يتخذون قبور صالحيهم مساجد، مكان للعبادة، بنوا على قبره مسجدا. قبر هنا للمفرد، مسجدا يعني مكانا للعبادة. فحصل من هؤلاء مخالفتين: الأولى عبادة الله عند القبر، والثانية حصل منهم أمرين، الأول عبادة الله عند القبر، والثاني البناء على القبور، بل ثلاثة أمور: البناء المخصوص وهو اتخاذ المعابد على القبور، وصوروا فيه تلك الصور. وصوروا فيه تلك الصور، ما الذي كان سابقا تصور تلك الصور في الأذهان؟ تعلق القلوب تعلقا طاغيا بتلك الصور المصورة في الأذهان، ثم إذا مات صاحب العين المصور في قلوبهم حبا طاغيا لم يلتفتوا إلى الشرع ولا إلى ما جاء في الإنجيل والتوراة، وإنما اتبعوا أهواءهم محبوباتهم مرغوباتهم، فبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور التي كانت متخيلة في أذهانهم، فجمعوا بين سوءتين كما قال الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بين اتخاذ القبور مساجد والافتتان بالصور. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر عن هذا الخبر، لأن هذا خبر، قد يقول قائل أين الدليل على الحذر من اتخاذ المساجد على القبور والحذر من الصور؟ فالجواب تكملة الحديث: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وعلى خطاب آحاد الأمة: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فانتبه يا عبد الله. لما قال فأولئك، الفاء يعني ترتيب ما بعده على ما قبله، ومعنى هذا الكلام أنهم صاروا شرار الخلق بماذا؟ بالفعلين السابقين، بناء القبور على المساجد واتخاذ صورهم في المعابد. هذه فائدة الفاء، فأولئك المشار إليهم بالفعل الذي فعلوا، أولئك أخاطبك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقد جاءت الأحاديث أن شرار الخلق عند الله صنفان، هذا صنف والصنف الآخر، والصنف الآخر من تدركهم الساعة وهم أحياء. ولذلك جاء في الأحاديث أن الله يرسل ريحا طيبة، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة، فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فأولئك شرار الخلق عند، وشرار صيغة مبالغة فعال، وهو بمعنى الأشرار، تقول فلان شر من فلان، وتقول هؤلاء شر من هؤلاء، على صيغة أن الاسم شر، ويجوز أن تقول هؤلاء أشر من هؤلاء، ويجوز أن تقول هؤلاء شرار من هؤلاء، شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فإن قال قائل فما وجه كونهم شرارا، فما وجه كونهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة؟ نقول وجهه في أمرين: الأول أنهم بفعلهم هذا غيروا الشرعة المنزلة، والوجه الثاني أنهم بفعلهم هذا صاروا دعاة إلى الشرك والبدعة، ومن هنا نستطيع أن نقول إن شرار الخلق عند الله يساوي الدعاة إلى الكفر والشرك والدعاة إلى البدعة والمحدثات. نعم.
قلتم حفظكم الله الحديث 32 الالتزام التوسط وترك الغلو والجفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري. الله.
هذا الحديث عنوانه التزام التوسط وترك الغلو والجفاء، وعلاقته في الإيمان أن الإيمان المرضي عند الله هو الإيمان الخالي من الغلو والخالي من الجفاء، هو الإيمان الذي حفظ من الغلو والجفاء، هو الإيمان الذي حفظ صاحبه إيمانه من الغلو والجفاء. وأصل التوسط ليس هو في هذا الموضع، ليس معناه هو الشيء بين شيئين من حيث الإطلاق، وإنما المقصود بالتوسط هنا العدل بين شيئين متنافرين، العدل والخيار والحسن والأحسن بين شيئين متناقضين. فإذا كان عندنا ها هنا غلو في المقابل جفاء، فالتوسط والعدل والخيار والأحسن هو ترك الغلو ومجانبة الجفاء. وهذا الباب، أعني باب التوسط والتزامه، إيمان، وذلك لأن الإسلام دين وسط، عدل خيار بين ما عليه من التشدد، بين ما عليه اليهود من التشدد وبين ما عليه النصارى من الإفراط والتساهل، بل والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وسط بين الفرق من حيث كونها سلمت من كل أنواع طرفي قصد الأمور، من كل أنواع طرفي قصد الأمور، فكلا طرفي قصد الأمور مذموم، وإنما المطلوب الوسط. فأهل السنة والجماعة المتبعون لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وخيار الملة هم أهل توسط بين غلو الخوارج وجفاء المرجئة، هم أهل توسط بين غلو المعتزلة في العقل وجفاء المتصوفة في العقل، هم أهل توسط بين غلو المشبهة في الصفات وجفاء المعطلة في الصفات. فأينما نظرت في مسائل الاعتقاد بل وفي مسائل العبادات بل وفي مسائل الأخلاق تجد أن الشرع الحكيم قد أمر بالتوسط. فمثلا اللين والغلظة صفتان متقابلتان، أمر الشرع في مواضع باللين وفي مواضع بالغلظة، وذلك هو التوسط بين هاتين الصفتين المتناقضتين. فقال عز وجل في اللين مع المؤمنين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في الشدة والغلظة على الكافرين: رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عزة على الكافرين أذلة أي نعم. إذن هذا معنى التوسط، التزام التوسط وترك الغلو والجفاء سبب من أسباب حمايتك لإيمانك. كما انتبه لهذا التمثيل، كما أن البدن إذا أردت سلامته البدن فعليك بالتوسط، فلا تفرط في الأكل ولا تهمل الأكل، فإن أفرطت مرضت وإن أهملت مرضت. هذا الإيمان المكون في النفوس المقرر في القلوب هو بحاجة إلى هذا التوسط، وهذا التوسط لا يمكن إدراكه بمجرد العقل، بل لا بد فيه من النظر إلى النقل الموافق للعقل. ولهذا أوردت هذا الحديث في هذا الباب لهذه المناسبة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق أن ترجمنا له عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أحفظ الصحابة وأكثر الصحابة رواية، وهو من فقهاء الصحابة، قد غلط من ظن خلاف ذلك، تجاوز الله عن مقولتهم، وما ضر قائل أنه ليس بفقيه إلا نفسه، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما أورد مقولة من زعم أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه، فهو من فقهاء الصحابة الأجلة، بل إن عمر وهو من هو في كونه يتحرى المفتين ويتحرى القضاة ويتحرى المعلمين ويتحرى المقرئين في إمرته، فلا يترك أحدا يحدث أو يفتي أو يقضي أو يعلم أو يقرئ إلا بإذنه. ومع هذا قال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن شئت ألا أحدث بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحدث بما جعل الله لك علي من السمع والطاعة. بل فقال عمر: بل نوليك ما تولى. فحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. والصحيح من كلمة إن الدين يسر الألف واللام فيه للعهد، وهو الإسلام، الإسلام يسر. إن الدين يعني الإسلام، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فهنا الدين وصفه بالإسلام، والإسلام هو الدين، فهما موصوفان لشيء واحد. وسمي الدين دينا من وجهين: الوجه الأول أن الإنسان به يتدين يتقرب إلى الله عز وجل، والثاني أنك تدان بهذا الاعتقاد وبهذا العمل الذي وقر في قلبك وصدر عنه أعمالك بناء على ذلك. إن الدين يسر. فإن قال قائل: كيف يكون الدين يسر وفيه الجهاد وفيه الأمر بالصبر والأمر بالعفو، وفيه ما فيه من الأمر بالعبادات والنهي عن المحرمات. فالجواب أن كل ذلك يسر على المؤمن. ولذلك قال جل وعلا: فسنيسره لليسرى. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن ذلك ليسير على من يسر الله عليه. إن الدين يسر يعني في نفسه. فإذا نظرت إلى الجهاد ووجدته مشقة فإنك تنظر إلى مصلحة نفسك، لا تنظر إلى ما رتب الشارع على الجهاد من فضائل في حفظ الدين والعرض والمال والعرض والنفس ونشر الإسلام وغير ذلك. تصور الآن في هذا الزمان دولة ما فيها وزارة الدفاع، إيش راح يصير؟ دولة ما فيها وزارة داخلية، حيص بيس. فالذي يقول لماذا شرع الله الجهاد كالذي يقول لماذا يوجد وزارة الدفاع وزارة الداخلية عندكم في الكويت؟ عجيب غريب، هذا الكلام لا يقبل. إذن ما في الدين مما قد يظن أنه عسر ونوع مشقة، إذا نظر الإنسان إلى ما يترتب على هذا الأمر من الفضائل وجده يسيرا ولم يجده عسيرا. ويسر قال بعض العلماء رحمهم الله يعني أن الأصل فيه اليسر. إن الدين يسر يعني من حيث أصل تشريعه. ولذلك لما تقارن بين ما قد يظن أنه شديد وعسير وبين الميسرات من العبادات والطاعات والاعتقادات، لا تكاد النسبة تذكر، يمكن 1 من 100 أو 1 من 1000 والباقي كله يسر. كونك تعتقد أن الله واحد، أن الله هو المعبود الحق، تعبد الملائكة، تؤمن بالملائكة ولا تعبده، تؤمن بالأنبياء ولا تعبده، تؤمن بالكتب وتتنور بها، وتؤمن باليوم الآخر وتعمل لذلك، تؤمن بالقدر، كل ذلك يسير. العبادات يسيرة ما فيها مشاق، بل من نور الله بصيرته وزاد إيمانه واهتدى بهدى الله يرى العبادات ضروريات، يرى العبادات ضروريات. سبحان الله. فتجد المرأة الصالحة عندما تأتيها الدورة الشهرية تشتاق إلى الصلاة، تشتاق إلى قراءة القرآن من المصحف، تشتاق إلى مصلاها، تشتاق إلى حضور مجالس العلم. بل إن المؤمن الكامل الإيمان عندما يسافر يشتاق إلى إتمام الصلاة. إذن الدين يسر، وليس معنى اليسر ما تفهمه العامة من كونه على هواهم فلا يأتمرون بأمر ولا ينتهون بنهي، فهذا ليس دينا، هذا هوى. يظنون أن الدين سهلات، سو اللي تبي. لا، هذا ليس دين، هذا هوى. أتينا ما أمرك الله به، هل في قول الصدق صعوبة؟ الجواب لا. هل في الوفاء بالعهد والوعد صعوبة؟ الجواب لا. هل في حفظ الأمانة مشقة؟ الجواب لا. فكل ما أمرك الله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق والمعاملات يسر. ثم قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. إذن الشدة من أين تأتي؟ من بعض الناس. كيف يشدون الدين؟ كيف يشد فلان الدين؟ يشد فلان الدين بمعنى يغلظ فيه، بمعنى أنه يختار لنفسه المشقة بأن يفعل في العبادات ما لم يوجب الله عز وجل عليه ذلك. كيف؟ كأن ينذر بأنه يصوم كل اثنين وخميس، الآن هذا النذر ما أوجبه الله عز وجل عليه، هو الذي شدد على نفسه بنذره وجعله فرضا على نفسه، فيدخل في ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سيأتي يوم، يأتي يوم عليه ولن يستطيع صوم الاثنين والخميس، فيضطر إلى إيش؟ إلى إخراج الكفارة، صح ولا لا؟ إذن هو الذي شدد على نفسه. أما الدين في نفسه، فرض عليك صوم رمضان، لم تستطع تطعم، انتهت الإشكالية. لم تستطع القضاء لمرض دائم فتطعم، انتهت الإشكالية. لكن النذر ما فيها انتقال للأطعام، أنت اللي شددت على نفسك. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رجل نذر أن لا ينام الليل، يقوم الليل كله، طيب يقوم يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، وإذا مريض كيف يقوم؟ كيف يفي بنذره؟ هو الذي شدد في الدين فغلبه. وهنا من باب الفائدة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هنا الألف واللام في كلمة الدين راجع إلى العهد، وهو دينه الذي تدين به، سواء كان نذرا فهذا ظاهر، أو كان غلوا في جانب وإفراط في جوانب أخرى. مثال الغلو في الجانب لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أنه يرى كل الأمور واجبات لا يرى المندوبات. مثلا هذا شاد الدين فيحصل عليه الغلبة. ومن وجه آخر، وهو تفسير دقيق يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لن يغلظ أحد على نفسه في الدين إلا صار مغلوبا عاجزا، وذلك بأن يحدث في الدين. فعندما يحدث في الدين ويبتدع من عند نفسه فإنه يكون مغلوبا، وعندما يصبح مغلوبا يصبح تابعا لهواه. ولهذا نرى أهل البدع يبدأون ببدعة صغيرة ثم يصلون إلى البدع الكبار. كيف وصلوا إلى البدع الكبار؟ بسبب غلبة دينهم عليهم، غلبة هواهم عليهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فسددوا، ومعنى السداد المقاربة، ومعنى السداد المقاربة. والسداد في القول الصدق، والسداد في الفعل موافقة الحق، أي اجعلوا الفرض فرضا والنفل نفلا، ولا تعكسوا، ولا تقولوا للحرام حلال وللحلال حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فسددوا. إذن معنى السداد هو السير على الجادة. قولا وعملا. وقاربوا، ومعنى المقاربة هو السير بالخطى على وجه لا يقطع الإنسان عن السير ولا يجعله سريعا ولا يكون فيه بطيئا. إذن قاربوا يعني في السير إلى الله عز وجل. وأبشروا، وأبشروا له معنيان، أي بشروا الناس. والمعنى الآخر أبشروا أنتم، فإن السداد والمقاربة سبب لوصولكم إلى كل خير. وأبشروا الناس بيسر الدين، وأبشروا الناس بالفضائل المترتبة على أخذ الدين بيسر دون عسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله أن يخفف عنكم، هذا معنى وأبشر. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذا فيه إشارة إلى استغلال الأوقات. استعينوا يعني اطلبوا العون من الله عز وجل، استعينوا اطلبوا العون من الله عز وجل بالغدوة والروحة. فصار الجار والمجرور متعلق بالظرف، فيكون المعنى هذه أوقات للدعاء وطلب العون من الله. والغدوة أول النهار، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. والروحة آخر النهار، قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة، السحر، سواء كان قيام الليل، سواء كان في أول الليل أو في أوسط الليل أو في آخر الليل، لكن الدلجة تطلق على الظلمة، ويصح على ما بعد العشاء وفي وسط الليل وفي السحر. ويمكن أن يكون المراد واستعينوا بالغدوة والروحة، على أن الباء للسببية، فلا يكون فيه طلب من الله، فيكون المعنى استعينوا على أداء الصلوات والتلاوات وحصول العلم وزيادة الإيمان والختمات في هذه الأوقات الثلاثة، فيكون الباء باء الاستعانة. وأما على الأول فيكون الغدوة والروحة والدلجة أوقاتا وظروفا للطلب، وكلا المعنيين صحيح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوسط، وأن يجعلنا من أهل الوسطية، وأن يعيذنا وإياكم من الغلو والجفاء. صلى اللهم على نبينا محمد.